بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا درسنا في قواعد التحديث لشيخ القاسم، وصلنا إلى قول الشيخ: وأما تصانيف الدارقطني فقال العيني في البناية، في البناية شرح الهداية في بحث قراءة الفاتحة في حقه، من أين له تضعيف أبي حنيفة وهو مستحق التضعيف، وقد روى في مسنده أحاديث سقيمة ومعلولة ومنكرة وغريبة وموضوعة، انتهى. وقال أيضا في بحث جهر البسملة: الدارقطني كتابه مملوء من الأحاديث الضعيفة والشاذة والمعللة، وكان فيه من حديث لا يوجد في غيره. وحكي أنه لما دخل مصر سأله بعض أهلها تصنيف شيء في الجهر بالبسملة فصنف فيه جزءا، فأتاه بعض المالكية فأقسم عليه أن يخبره بالصحيح من ذلك، فقال: كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله في الجهر فليس بصحيح، وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف، انتهى. وأما تصانيف البيهقي فهي أيضا مشتملة على الأحاديث الضعيفة، وكذا تصانيف الخطيب فإنه قد تجاوز عن حد التحامل واحتج بالأحاديث الموضوعة صرح به العين في البناية في شرح في بحث البسملة. وأما تصانيف الحاكم فقال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية: قال ابن دحية في كتابه العلم المشهور: يجب على أهل الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم، فإنه كثير الغلط، كأنه زاد نقطة، ظاهر السقط، وقد غفل عن كثير عن ذلك كثير ممن جاء بعده وقلده في ذلك، انتهى. وقال العيني في البناية: قد عرف تساهله وتصحيحه للأحاديث الضعيفة بل الموضوعة، انتهى. وقال السيوطي في رسالة التعقبات على ابن الجوزي: قال شيخ الإسلام ابن حجر: تساهله وتساهل الحاكم في المستدرك أعدم النفع بكتابيهما، إذ ما من حديث فيهما إلا ويمكن أنه مما وقع فيه التساهل، فلذلك وجب على الناقد الاعتناء بما ينقله منهما من غير تقليد لهما. وفي طبقات الشافعية لتقي الدين بن شبهة قال الذهبي في المستدرك: جملة وافرة على شرطيهما، وجملة وافرة على شرط أحدهما، ومجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء معلل، وما بقي مناكير وواهيات لا تصح، وفي ذلك بعض الموضوعات قد أعلمت عليها لما اختصرته، انتهى. وفي مقدمة ابن الصلاح هو أي الحاكم واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به، فما حكم بصحته ولم نجد ذلك لغيره من الأئمة، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه، انتهى. وتبعه النووي حيث قال في التقريب: فما صححه ولم نجد فيه لغيره تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن، إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. قال السيوطي في التدريب: قوله فما صححه احتراز مما وجد في الكتاب ولم يصرح بتصحيحه فلا يعتمد عليه، انتهى. لكن تعقب ابن الصلاح البدر بن جماعة فقال في مختصره: الصواب أن يتتبع ويحكم عليه بما يليق من الحسن أو الصحة أو الضعف. وتبعه في هذا التعقب شراح الألفية العراقي والأنصاري والسخاوي، وقالوا إنما قال ابن الصلاح ما قال بناء على رأيه أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار حديثا، وذكر ابن الصلاح أن صحيح ابن حبان يقاربه أي مستدرك الحاكم في التساهل، لكن نقل العراقي عن الحازمي قال أنه قال ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم انتهى. وقال السيوطي في التدريب قيل ما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح، غايته أن يسمي الحسن صحيحا، فإن كان نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح، وإن كان باعتبار خفة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هنالك إرسال ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل كان كل من شيخه والراوي عنده ثقة، ولم يأتي بحديث منكر فهو عنده ثقة. وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذا حاله، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعله ثقة من لم يعرف حاله، فلا اعتراض عليه فإنه لا مشاحة في ذلك، وهذا دون شرط الحاكم. فالحاصل أن ابن حبان وفى وبالتزام شروطه، نعم وفى بالتزام شروطه ولم يوفي الحاكم انتهى. ومما يدل على كون ابن حبان أشد تحريا من الحاكم ما نقله السيوطي في اللآلئ المصنوعة عن تخريج أحاديث الرافعي للزركشي أن تصحيح الضياء للمقدسي صاحب المختارة أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم، وأنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان انتهى. وذكر النووي في شرح المهذب اتفق الحفاظ على أن البيهقي أيضا أشد تحريا من الحاكم انتهى. وذكر ابن الصلاح كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما هو فيها كمسند أبي داود الطيالسي ومسند عبيد الله بن موسى ومسند أحمد ومسند إسحاق بن راهويه ومسند عبد بن حميد ومسند الدارمي ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند الحسن بن سفيان ومسند البزار وأشباهها، فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به انتهى. وفي التدريب صرح الخطيب وغيره بأن الموطأ مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد، فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم. وأما ابن حزم فقال أولى الكتب الصحيحان ثم صحيح سعيد بن السكن والمنتقى لابن الجارود وقاسم بن إصبغ، ثم بعد هذه الكتب كتاب أبي داود وكتاب النسائي ومصنف قاسم بن إصبغ ومصنف الطحاوي ومسانيد أحمد والبزار وابن أبي شيبة أبي بكر وعثمان وابن راهويه والطيالسي والحسن بن سفيان وابن سنجر وعلي بن المديني وما جرى مجراها التي أفردت بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان فيه الصحيح فهو أجل، مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف أبي شيبة وبقي بن مخلد وكتاب محمد بن نصر المروزي وابن المنذر، ثم مصنف حماد ابن مسلمة وسعيد بن منصور ووكيع وموطأ مالك وموطأ ابن أبي ذئب وموطأ ابن وهب ومسائل ابن حنبل وفقه أبي ثور انتهى ملخصا. ثم نقل السيوطي عنه أنه قال في الموطأ نيف وسبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها وفيه أحاديث ضعيفة. ونقل الذهبي في سير النبلاء يعني ابن حزم نحو ما مر وقال ما أنصف ابن حزم بل رتبة الموطأ أن يذكر تلو الصحيحين مع سنن أبي داود، لكنه تأدب وقدم المسندات النبوية الصرفة وما ذكر سنن ابن ماجة ولا جامع أبي عيسى، فإنه ما رآهما ولا دخلا إلى الأندلس إلا بعد موته انتهى. وذكر الزرقاني في شرح الموطأ عن السيوطي أن الموطأ صحيح كله على شرط مالك. وقال الذهبي في سير النبلاء فيه أي مسند أحمد جملة من الأحاديث الضعيفة مما يسوغ نقلها ولا يجب الاحتجاج بها، وفيه أحاديث معدودة شبيهة الموضوعة لكنها قطرة في بحر انتهى. وقال ابن تيمية في منهاج السنة صنف أحمد كتابا في فضائل الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، وقد روى في هذا الكتاب ما ليس في مسنده، وليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره يكون حجة عنده، بل يروي ما رواه أهل العلم، وشرطه في المسند أن لا يروي عن المعروف بالكذب عنده وإن كان في ذلك ما هو ضعيف، وشرطه في المسند أمثل من شرط أبي داود في سننه. وأما في كتب الفضائل فروى ما سمعه من شيوخه سواء كان صحيحا أو ضعيفا، فإنه لم يقصد أن لا يروي في ذلك إلا ما ثبت عنده. ثم زاد ابنه عبد الله على مسند أحمد زيادات، وزاد أبو بكر القطعي زيادات، وفي زيادة القطعي أحاديث كثيرة موضوعة، فظن ذلك الجهال أنه من رواية أحمد رواها في المسند، وهذا خطأ قبيح انتهى. وخالفه العراقي وادعى أنه في مسند أحمد موضوعات، وصنف جزءا مستقلا وقال فيه بعد الحمد والصلاة: قد سألني بعض أصحابنا من مقلدي الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل في سنة 50 و700 أو بعدها بيسير أن أفرد له ما وقع في مسند الإمام أحمد من الأحاديث التي قيل فيها إنها موضوعة، فذكرت له أن الذي في المسند من هذا النوع أحاديث ذوات لعدد ليست بالكثيرة ولم يتفق لي جمعها، قلما قرأت المسند سنة ستين وسبعمائة على الشيخ المسني علاء الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن صالح الدمشقي، وقع في أثناء السماع كلام: هل في المسند أحاديث ضعيفة أو كله صحيح؟ فقلت: إن فيه أحاديث ضعيفة كثيرة، وإن فيه أحاديث يسيرة موضوعة. فبلغني بعد ذلك أن بعض من ينتمي إلى مذهب أحمد أنكر هذا إنكارا شديدا، ونقل عن الشيخ ابن تيمية الذي وقع فيه من هذا هو من زيادات القطيع لا من رواية أحمد ولا من رواية ابنه، فحرضني قول هذا القائل على أن جمعت في هذه الأوراق ما وقع في السند من رواية أحمد ومن رواية ابنه مما قال فيه بعض أئمة هذا الشأن أنه موضوع انتهى ملخصا. ثم أوردت 9 أحاديث من المسند، ونقل عن ابن الجوزي وغيره الحكم بوضعها ورده في بعضها، ثم قام لرده الحافظ ابن حجر فصنف القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، قال فيه بعد الحمد والصلاة: فقد رأيت أن أذكر في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم أهل الحديث أنها موضوعة وهي في مسند أحمد، ونقل فيه جزء شيخه العراقي ونقل فيه جزء شيخه العراقي حرفا حرفا، وأجاب عنه حديثا حديثا، ثم أورد 10 أحاديث من المسند حكم عليها ابن الجوزي بالوضع مما لم يذكره العراقي، ونفى وضعها بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة. وفي التدريب قيل: وإسحاق يورد أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي فيما ذكره أبو زرعة الرازي عنه. قال العراقي: ولا يلزم من ذلك أن يكون جميع ما فيه صحيحا، بل هو أمثل بالنسبة لما تركه وفيه الضعيف انتهى. وفيه أيضا قيل: ومسند البزاري يبين فيه الصحيح من غيره. قال العراقي: ولم يفعل ذلك إلا قليلا، إلا أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث ومتابعة غيره انتهى. وفي منهاج السنة لابن تيمية ما ينقله الثعلبي في تفسيره: لقد أجمع أهل العلم بالحديث أنه يروي طائفة من الأحاديث الموضوعة كالحديث الذي يرويه في أول كل سورة وأمثال ذلك، ولهذا يقولون هو كحاطب ليل وهكذا الواحدي تلميذه أمثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح والضعيف، ولهذا لما كان البغوي عالما بالحديث أعلم من الثعلبي والواحدي، وكان تفسيره مختصر تفسير الثعلبي لم يذكر في تفسيره شيئا من الأحاديث الموضوعة التي يرويها الثعلبي، ولا ذكر تفاسير أهل البدع التي يذكرها الثعلبي، مع أن الثعلبي فيه خير ودين، لكنه لا خبر له في الصحيح والسقيم من الأحاديث، وأما أهل العلم الكبار أصحاب التفسير مثل تفسير محمد بن جرير الطبري وبقي بن مخلد وابن أبي حاتم وأبي بكر بن المنذر وأمثالهم فلم يذكروا فيها مثل هذه الموضوعات. دع من هو أعلم منهم مثل تفسير أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، بل ولا يذكر مثل هذا عبد بن حميد ولا عبد الرزاق، مع أن عبد الرزاق كان يميل إلى التشيع. ويروي كثيرا من فضائل علي رضي الله عنه وإن كانت ضعيفة، وقد أجمع أهل العلم بالحديث على أنه لا يجوز الاستدلال بمجرد خبر يرويه الواحد من جنس الثعلبي والنقاش والواحدي وأمثال هؤلاء المفسرين لكثرة ما يرونه من الحديث ويكون ضعيفا بل موضوعا انتهى. وفي موضوع آخر منه قد روى أبو نعيم في الحلية في أول فضائل الصحابة وفي كتاب مناقب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أحاديث بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة بل منكرة، وكان رجلا عالما بالحديث، لكن هو وأمثاله يرون ما في الباب لأنه يعرف أنه قد روي كالمفسر الذي ينقل أقوال الناس في التفسير والفقيه الذي يذكر الأقوال في الفقه، وإن كان كثير من ذلك لا يعتقد صحته بل يعتقد ضعفه، لأنه يقول إنما نقلت ما ذكر غيري فالعهدة على القائل لا على الناقل انتهى. وفي موضوع آخر منه أن أبا نعيم روى كثيرا من الأحاديث التي هي ضعيفة بل موضوعة باتفاق علماء الحديث وأهل السنة والشيعة، وهو وإن كان حافظا ثقة كثير الحديث واسع الرواية، لكن روى كما هو عادة المحدثين يرون ما في الباب لأجل المعرفة بذلك، وإن كان لا يحتج من ذلك إلا ببعضه انتهى. وفي موضع آخر منه الثعلبي يروي ما وجد صحيحا كان أو سقيما، وإن كان غالب الأحاديث التي في تفسيره صحيحة ففيه ما هو كذب موضوع. وفي موضع آخر منه كتاب الفردوس للديلمي فيه موضوعات كثيرة، أجمع أهل العلم على أن مجرد كونه رواه لا يدل على صحة الحديث انتهى. وفي موضع آخر النسائي صنف خصائص علي وذكر فيها عدة أحاديث ضعيفة، وكذلك أبو نعيم في الفضائل، وكذلك الترمذي في جامعه روى أحاديث كثيرة في فضائل علي كثير منها ضعيف. وفي موضع آخر منه من الناس من قصد رواية كل ما روي في الباب من غير تمييز بين صحيح وضعيف كما فعله أبو نعيم، وكذلك غيره ممن صنف في الفضائل مثل ما جمعه أبو الفتح بن أبي الفوارس وأبو علي الأهوازي وغيرهما في فضائل معاوية، وكذلك ما جمعه أبو القاسم بن عساكر في تاريخه في فضائل علي وغيره. وهذه عبارات العلماء قد أفادت وجود المنكرات والمضعفات في الكتب المدونة وأمثالها كثيرة لا تخفى على الناظر في الكتب المشتهرة. ولعل المتدبر يعلم مما نقلنا أن ما ارتكز في أذهان بعض العوام أن كل حديث في السنن محتج به غير معتد به، وكذا ما ارتكز في أذهان البعض أن كل حديث في السنن محتج به غير معتد به، وكذا ما ارتكز في بعض أذهان البعض أن كل حديث في غير الكتب الستة أو السبعة ضعيف غير محتج به انتهى. من هذا نعلم هذا الفضل الذي محص فيه العلماء كتب الحديث حديثا حديثا حتى ذكروا كل صحيح وكل موضوع وكل شخص نقل وكل متن حتى محصت الأحاديث ونقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما منا من أحد إلا رد ورد عليه، ولذلك كل شيء قابل، والإنسان يعني قابل لوجود الحديث، كل حديث كل كتاب قابل لوجود فيه حديث ضعيف مثلا أو موضوع أو صحيح، ولكن تميزت هذه الكتب كما سمعتم عن بعضها البعض، بعضها إنما عزى ذلك إلى ناقله وبعضهم عزى ذلك إلى تصحيحه وتمحيصه كما فعل أصحاب الصحيحين والموطأ إلى غير ذلك. وكيف رتبت هذه الكتب فلنرجع إلى ذلك، وجزى الله هؤلاء العلماء عنا خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين.